بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. لسه انتوا بتبتدوا الساعه كام الاعداد خدمه؟ 4:30. اقول ماشي، مش خدتوا بريك في الوسط؟ مفيش بريك، بس محتاجين تركزوا بقى في المحاضره اللي هنقولها دي. بيعملوا لكم كويزات وامتحانات وحاجات كده، يبقى نركز بقى عشان ايه، الموضوع مهم. طيب احنا النهارده هنتكلم على مجمع نقيا، مجمع نقيا المسكون. طيب خلونا ناخد كده مقدمه عن المجامع. طبعا احنا كلنا عارفين ابونا في القداس يقول من فم 318 المجتمعين بنقيا وال150 بالقسطنطينيه وال200 باسفس. دي علاقتنا بالمجامع اظن، صح؟ محتاجين نعرف ايه اللي حصل بقى، نمسك كده، نمسك النهارده واحد منهم اول لقطه كده ونفهم ايه اللي حصل. فالنقط اللي هنعدي عليها النهارده هنتكلم على مقدمة عموما، يعني ايه مجمع مسكوني، نفهم يعني ايه مجمع مسكوني الاول. بعدين هنتكلم ايه الاحداث اللي حصلت قبل المجمع وصلتنا للمجمع، ايه القضايا اللي كانت مثارة، ايه الشخصيات اللي كانت مؤثرة في المجمع، ايه اللي حصل في المجمع، وهل طبعا عارفين مجمع نقيا ده مرتبط باريوس، فهل الاريوسية انتهت من العالم ولا لسه موجودة لحد النهاردة معانا؟ هنجاوب على السؤال ده في الاخر. ماشي، نبتدي الأول نسأل سؤال، يعني إيه مجمع مسكوني وإيه الفرق بينه وبين المجمع المكاني؟ يعني إيه مجمع مسكوني أصلا؟ وإيه الشروط عشان ينعقد مجمع مسكوني؟ اللي يعرف يقول يعني يرفع إيده. فا اتفضلي. حلو، تمام، تمام. حتى ما حدش طبعا سمع ورا اي حاجه، بس انت برافو عليكي قلتي كلام كويس. اسمك ايه بقى؟ سلوى. سلوى قالت كلام كويس، برافو يا سلوى. دلوقتي المجمع المكاني هو المجمع اللي بتعمل في منطقه معينه، ابرشيه معينه، اقليم معين، عشان يناقش مشاكل مرتبطه بالاقليم ده. يعني احنا مثلا عندنا المجمع المقدس بينعقد كل سنه عشان يناقش قضايا الكرازه المرقسيه، ده اسمه مجامع مكانية. لكن المجمع المسكوني ممكن تكون المشكلة مأثرة على أكتر من مكان في العالم، فعشان كده محتاج أجيب أسقفة من كذا مكان في العالم علشان أناقش القضية دي. فنقول كده شروط المجمع المسكوني. المجمع المسكوني نمرة واحد، قضايا بتمس العالم المسيحي كله، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، قرارات المجمع المسكوني بتلزم كل الكنائس أن هي تنفذها. نمرة ثلاثة، المجمع المسكوني بيحصل بأمر الإمبراطور، لازم الإمبراطور يؤمر بانعقاد المجمع المسكوني. عشان كده النهاردة في العالم مفيش حاجة اسمها مجامع مسكونية. ليه؟ لأن مفيش أباطرة، مفيش رئاسة سياسية واحدة تجمع كل الكنائس في العالم، فعشان كده مفيش حاجة اسمها مجمع مسكوني. بس بديل ليه النهاردة بقى في حاجة اسمها الحوارات المسكونية، يعني ممثلين من الكنيسه القبطيه يقابلوا ممثلين من عند الكاثوليك، يقابلوا ممثلين من عند الروم الارثوذكس، ده اسمه حوار مسكوني. لكن ما فيش حاجه اسمها مجمع مسكوني. شرط كمان للمجمع المسكوني ان يكون في ممثلين لكل الكنائس الكبرى في العالم. ففي وقت مجمع نقيا الكنائس الكبيره اللي في العالم كانت اورشليم والقسطنطينيه، وما كانش لسه القسطنطينيه، اورشليم وروما واسكندريه دول وانطاكيا، دول كانوا اكبر اربع كنايس موجودين، فلازم ممثلين الكنايس الكبرى يكونوا كمان موجودين وحاضرين في المجمع. فده المجمع المسكوني والمجمع المكاني، قلنا اسباب انعقاد المجمع. طيب اهميه قرارات المجامع المسكونيه، المجامع المسكونيه قراراتها بتحدد لنا الايمان. يعني احنا النهارده بكل يوم في الكنيسه في القداس وفي الاجبيه بنقول قانون الايمان. طب ما قانون الايمان ده احد قرارات المجامع المسكونيه، فمجمع نقيا ومجمع القسطنطينية. القرارات المسكونية كمان أو المجامع المسكونية بتشكل لنا حاجات جوه طقس الكنيسة. في منها بيحدد لنا الأعياد زي ما هنشوف النهاردة. في منها بيحدد لنا شكل علاقة الكاهن والأسقف. هل ينفع الأسقف يتنقل من يترسم في مكان ويتنقل مكان تاني؟ هل ينفع قسيس يترسم في مكان ويترسم يتنقل في مكان تاني؟ وهكذا. ففي المجامع المسكونية ليها أهمية كبرى في تشكيل شكل التقليد الكنسي اللي احنا عايشين بيه. طيب يا ترى في مجمع، كم مجمع مسكوني بتعترف بيه كنيستنا؟ انا قلت الكلام ده من شويه، كم مجمع مسكوني بتعترف بيه كنيستنا؟ ثلاثه، اللي هم مين؟ نقيا، قسطنطينيه، افسس. طيب اخواتنا الروم الاكسوكس عندهم كم مجمع مسكوني؟ ها حد عارف؟ سبع. برافو عليك. اسمك ايه؟ ماريو. اخواتنا الروم الاكسوكس عندهم سبع مجامع مسكونيه، في فرق اربعه. احنا عندنا نقيا، قسطنطينيه، افسس. هم كمان عندهم مجمع اسمه خلقدونيا، مجمع اسمه قسطنطينيه الثاني، قسطنطينيه الثالث، نقيا الثاني. احنا ما بنعترفش بالاربعه الاخرانيين دول لان الكنيسه انشقت في مجمع خلقدونيا، فخلاص هم ما بقوش معترفين بينا، ما بقوش يعزمونا على المجامع الثانيه. طب هل المجامع الثانيه دي قدمت حاجه جديده في الايمان؟ لا، الايمان خلص بعد مجمع افسس، وهذا باقرار كل الكنائس. ماشي، نخش بقى على قصتنا النهارده بتاعه مجمع نقيا. هنمتنح كده كده شويه قصص وشويه تاريخ. طيب القصه ابتدت مع واحد اسمه اريوس. اريوس ده كان شماس، اتعلم الاول دراساته اللاهوتيه في حته في انطاكيا اسمها مدرسه لوكيانوس الانطاكي. المدرسه دي كانت بتعلم فكر غلط، بتعلم حاجه اسمها مبدا الدونيه او السب اوردينيشن، بمعنى ان الابن اقل من الاب، مستندين على شويه ايات في الكتاب المقدس زي ابي اعظم مني وحاجات كده هنتناقش فيها بالتفصيل كمان شويه. فاريوس اترسم، كان دارس في المدرسه دي، جه اسكندريه في عهد البابا بطرس خاتم الشهداء، اترسم شماس حوالي سنه 311 ميلاديه. في نفس الوقت اللي اريوس اترسم فيه شماس، حصل كان في مشكله في مصر وقت الاضطهاد، لان ده كان وقت الاضطهاد، مشكله اسمها مشكله ميليتيوس اسقف اسيوط. ايه ميليتيوس اسقف اسيوط ده؟ ده راجل لما لقى ان البابا بطرس خاتم الشهداء اترمى في السجن، وكان عنده خلاف معاه في نقطه ان الناس لما ترجع من الاضطهاد وانكرت الايمان يقبلها ولا لا، فراح ميليتيوس ده واخد 20 اسقف واستقل بيهم في اسيوط، كانه ايه، قسم الكنيسه. اريوس من الناس اللي كانت موالين لميليتيوس وفكره، فعشان كده في قصه مشهوره في تاريخ الكنيسه تقول لنا ايه، ان البابا بطرس خاتم الشهداء كان في السجن، ظهر له السيد المسيح ليه كل المجد، وشاف السيد المسيح ثيابه مشققه، فقال له مين اللي عمل فيك كده يا سيدي؟ فقال له اريوس وميليتيوس. فعشان كده البابا بطرس خاتم الشهداء راح مستدعي وهو في السجن تلاميذه، كان عنده اثنين تلاميذ، واحد اسمه الكسندروس والتاني اسمه ارشلاوس، وقال لهم انا هموت، بعد ما اموت ما تقبلوش اريوس معاكم في الكنيسه. ومات البابا بطرس خاتم الشهداء سنه 311. جه بعديه البابا ارشلاوس سنه 312 اللي هو رقم 18 في عداد البطاركه، راح اريوس اتحنجله، قال له يا سيدنا ويا قداسة البابا ومش عارف ايه وانا خدامك وفيش الكلام ده وشوية حنجلة كده. فراح البابا أرشلاوس رسمه كاهن على كنيسة اسمها كنيسة بوكاليا في اسكندرية. كنيسة بوكاليا في اسكندرية دي كنيسة كبيرة في المينا. وبعد الرسالة دي بشوية البابا أرشلاوس مطولش، قعد ست شهور بس على الكرسي البطريركي وتنيح، ومسك مكانه بعد كده البابا الكسندروس رقم 19. البابا الكسندروس رقم 19. فالحد دلوقتي ايه؟ اريوس نقدر نقول ايه؟ نايم في الدوره كده. اترسم شماس وبعدين اترسم قسيس، بس هو عنده فكر غلط. الفكر الغلط ده لسه ما بانش. هيبتدي الفكر الغلط ده يبان سنه 318. البابا الكسندروس بصفته البابا اسكندريه كان عامل اجتماع للكهنه والاساقفه بتوع اسكندريه، وكان بيشرح لهم فكره الثالوث، بيشرح لهم الثالوث والاب والابن والروح القدس. وقف اريوس اعترض، قال لا مفيش حاجه اسمها الثالوث، ده الابن دون الاب. يعني اريوس كمان كان متاثر بفكر اوريجانوس كمان، لان اوريجانوس كان عنده حته بتقول الاب اولا الابن ثانيا والروح القدس ثالثا، فتاثر متاثر بالفكر ده، الى زائد التعليم الغلط اللي قلناه اللي اتعلمه في مدرسه لوكيانوس الانطاكي. فحصل ايه؟ راح البابا الكسندروس وقفه وحذره وقال له إذا أنت ما رجعتش عن فكرة، طبعا شرح له الإيمان الصحيح ووقفه وقال له لو أنت ما رجعتش عن فكرك إحنا نضطر إن إحنا إيه نحرمك. ده الكلام ده سنة 318. 320 لحد 320 استمر يا أريوس في الكلام بتاعه وابتدى ينشره أكتر وأكتر، لدرجة أنه بيقوله كان عنده مجموعة جدا من العذارى المكرسات ماشيين وراه، حوالي 70 واحدة مكرسة ماشيين وراه، وابتدى يألف الكلام الغلط بتاعه على أن المسيح مش هو الله، أن المسيح مخلوق أو المسيح أقل من الآب. فأشعار من أشهرهم قصيدة اسمها المائدة، كتب قصيدة اسمها المائدة وبقى يعلمها في ترانيم. ما انت لو عايزين تنشروا فكر تعملوه في ايه؟ في ترنيمه. اليومين دول كده اديكم مثال بس، واحد طلع قال انت شواجري، ايه اللي حصل؟ بقى ترند، بقت الناس كلها شايفاه، صح؟ وكلها مهبل، بس انتشر بطريقه وصلت الناس كلها. اهو اريوس الطريقه اللي كانت في زمنه هي الاشعار والترانيم، فالف قصائد وترنيم يقول فيها الفكر الغلط، وفي ناس كتير بسيطه من الناس كانت بتصدق وتمشي وراه. فراح البابا الكسندروس عمل مجمع محلي في اسكندريه، مجمع مكاني، المشكله في مصر، وراح جاب اريوس وحكم عليه بالحرمانيه في مجمع اسكندريه سنه 320. طب اريوس هيسكت؟ لا، ده المشكله هتكبر بعد كده. اريوس ابتدى يعمل مشاكل اكتر، فبالاتفاق مع الوالي الروماني راحوا طردوه من اسكندريه سنه 321. طلع على واحد صاحبه اسمه يوسابيوس النيقوميدي، ده كان صاحبه وزميله في مدرسة لوكيانوس الأنطاكي اللي أنا قلت لكم عليها في الأول، يعني ده متشبع بنفس الفكر بتاعه. يوسابيوس النيقوميدي ده مهم ليه؟ لأن ده كان أسقف مدينة نيقوميديا. إيه مدينة نيقوميديا دي؟ دي كانت عاصمة الإمبراطورية في الشرق، لسه ما كانش عمل القسطنطينية، القسطنطينية هتتعمل بعد كده. فده أسقف العاصمة اللي فيها الإمبراطور. كان مين الإمبراطور ساعتها؟ مين الإمبراطور ساعة مجمع نيقيا؟ حد فاكر؟ قسطنطين، الإمبراطور قسطنطين. فالإمبراطور قسطنطين اللي هو شاف علامة الصليب في السماء وقال على نفسه أنه مسيحي وجمع الناس، فده كان أسقف العاصمة بتاعت اللي قاعد فيها الإمبراطور. ومش بس كده، يوسابيوس النيقوميدي ده كان أب اعتراف أخت قسطنطين. قسطنطين كان عنده أخت اسمها قسطنطينيا، فده كان أب اعتراف، ده أب اعتراف أخت قسطنطين الإمبراطور وأسقف العاصمة وصاحب أريوس. فالموضوع ابتدى ياخد بعد تاني، أريوس طلع عليه ابتدى يشتكيله، بيقوله ده حصل كده كده في مصر وده بيحاربوا الفكر بتاعنا اللي احنا تعلمناه في مدرسة لوكيانوس. فراح يوسابيوس عمل مجمع عنده في العاصمة سنة 323 وحرم فيه البابا ألكسندروس وكتب له جوابات بالحرمانية. فده معناه ايه؟ ان في اسكندرية اريوس محروم واتطرد، وفي مجموعة من الاساقفة اللي هم البابا الكسندروس والاساقفة بتوع اسكندرية اصحاب الايمان السليم. الناحية التانية في نيقوميديا اسقف العاصمة واب اعتراف اخت الامبراطور عنده فكر تاني وراح عمل مجمع تاني، فالمشكلة ابتدت تكبر. فمين باصص من فوق وشايف ان في مشكلة؟ الامبراطور هيبتدي يشوف ان المشكله ابتدت تكبر في الامبراطوريه، ان في كنيستين كبار، كنيسه العاصمه وكنيسه اسكندريه في ما بينهم خلاف كبير. بعد ضغط من الامبراطور بعد ضغط من يوسابيوس راحوا رجعوا اريوس اسكندريه لفتره معينه. بعدين الامبراطور نفسه سنه 324 ابتدى يتدخل بقى، عمل ايه؟ راح بعت واحد اسمه هوسيوس أسقف قرطبة، قرطبة دي في أسبانيا. هوسيوس ده كان المستشار الديني بتاع الإمبراطور، فقال له بص يا هوسيوس أنت تفهم في الحاجات دي أحسن مني، أنا عايزك تروح اسكندرية وتقعد مع البابا الكسندروس وتقعد مع أريوس وتفهم لي المشكلة إيه وتحلها ودي ما بينه. فهوسيوس لما رجع للإمبراطور قال له ده المشكلة أكبر من كده، ده في مشكلة في لاهوت المسيح نفسه، فأنا رأيي إن أنت تعمل مجمع لكل أساقفة العالم عشان يناقش المشكلة. فكان صاحب فكرة المجمع واحد اسمه هوسيوس أسقف قرطبة في أسبانيا، وهو ده اللي هيكون رئيس المجمع بعد كده. اتعمل مجمع تاني في أنطاكيا سنة 325 في سوريا، المجمع ده كان مع البابا ألكسندروس. وبعدين اكتشف قسطنطين كمان مشكلة تانية، اكتشف ان العالم المسيحي اللي هو بقى مسيطر عليه بيعيد عيد القيامه مرتين. ازاي الكلام ده؟ كان في مجموعه زمان اسمهم الكواترو ديسيمنز او الاربعه عشريين. ايه المجموعه دول؟ دي مجموعه بيقولوا انه عيد القيامه يتعيد يوم 14 نيسان اللي هو يوم عيد الفصح اليهودي، لان المسيح هو فصحنا الجديد. فقالوا يبقى كده عيد القيامه يتعيد يوم 14 نيسان او يوم عيد الفصح اليهودي. فعيد الفصح اليهودي ده يجي يوم جمعه، يجي يوم سبت، يجي يوم ثلاث، يجي يوم اربع، يبقى هو ده عيد القيامه. على الجانب الاخر بقيه الكنيسه استلمت من الاباء الرسل انه عيد القيامه يجي الحد اللي بعد عيد الفصح اليهودي. ففي مجموعه كنائس في اسيا الصغرى اللي هي قرب تركيا بتعيد عيد الفصح يوم 14، ومجموعه تانية من الكنائس اللي هي اسكندريه والغرب بيعيدوا عيد الفصح يوم الحد، عيد القيامه عيد الحد اللي بعد الفصح اليهودي. فقسطنطين بقى عنده مشكله، ازاي الامبراطوريه بتعيد عيد الفصح مرتين، عيد القيامه مرتين؟ يبقى احنا لازم نناقش المشكله دي كمان. فالامبراطور قسطنطين في الاخر دعا لعقد اول مجمع مسكوني في تاريخ الكنيسه. يبقى دلوقتي المجمع المسكوني ده هيناقش كم مشكله؟ في كم مشكله لحد دلوقتي واضحين لنا دلوقتي؟ اتنين، مشكله اريوس واللي هو بيطعن في لاهوت المسيح، ومشكله العيد الفصح. في مشكله ثالثه كمان قلتها في الاول بس قالوا بقى بالمره يناقشوها، اللي هي قضيه ميليتيوس اسقف اسيوط. احنا قلنا ان ميليتيوس اسقف اسيوط عمل ايه؟ خد 20 اسقف وراح استقل بيهم وبقى رئيس عليهم فقسم الكنيسه في مصر. فالمشكله دي كمان رغم ان هي في مصر بس مأثره على الامبراطوريه، فقالوا كمان لازم نناقشها في المجمع. هي دي نص الدعوه اللي بعتها الامبراطور قسطنطين علشان الناس تيجي تحضر المجمع. قال لهم فيها ايه؟ اظن ان الجميع يعرف اهتمامي الكبير بعباده الله، لقد استحسنت اولا الدعوه الى مجمع اساقفه بمدينه انقيرا في غلاطيا. يعني هو الاول كان عايز يعمل المجمع في حته اسمها انقيرا في غلاطيا. اما اليوم ولاسباب عديده فضلت انعقاد المجمع في مدينه نقيا بسينيه. مدينه نقيا دي في ولايه بسينيه في اسيا الصغرى. فضل ان المجمع يتعقد فيها ليه؟ لانه كان في اساقفه كتير كبار في السن، فدي كانت بالنسبه لهم اقرب شويه، وعشان كمان الجو فيها كان احسن. فعشان كده نقلوا المجمع كان المفروض يتعمل في انقيرا، اتعمل في مدينه نقيا. سواء لتسهيل وصول أساقفة إيطاليا وأوروبا بسبب صحية المناخ، لهذا أيها الإخوة الأعزاء أبعت إليكم بإرادتي أن تجتمعوا بأسرع وقت في مدينة نقيا، وليهتم كل منكم بالأمور الكبيرة ويسرع إلى آخره. فده نص دعوة اللي بعتها الإمبراطور قسطنطين للأساقفة عشان يجوا يحضروا مجمع نقيا المسكون. تعالوا نتكلم على أبرز شخصيات المجمع. المجمع كان فيه ثلاث فرق، فريق الأرثوذكسي والفريق الاريوسي وفي فريق في النص. هنتكلم على ابرز شخصيات كل ايه كل فريق. نبتدي بالفريق الاريوسي، الاستاذ اريوس. اريوس مواليد 256 في ليبيا، هو من اصل ليبي ومات سنه 336. اتعلم زي ما قلت لكم في مدرسه لوكانوس الانطاكي، وترسم كاهن على كنيسه بوكاليا. كان ليه اتباع كتير، ودي مثلا جزء من نص قصيدة المائدة اللي كان بيقولها. بيقول ايه؟ لم يكن الله دائما أبا، لقد كان هناك وقت لم يكن فيه بعد أبا ثم أصبح أبا. مش احنا بنقولنا المسيح ابن الله؟ فعشان ينكر لاهوت المسيح قال ايه؟ لا، ده الأب كان في وقت ما كانش أب، ما كانش فيه ابن، لأن الابن ايه؟ بالنسبة له اتخلق. لم يكن الابن موجودا دائما، ده كلام أريوس. لم يكن موجود قبل أن يخلق، وكان بدؤه هو أيضا بخلقه لأن الله واحد. يبقى هو أريوس هنا عنده مشكلتين. مشكلة الأولانية مش قادر يفهم الثالوث، فعشان يحافظ على وحدانية الله قال لك لا، يبقى الابن أقل من الآب، ده ما كانش موجود الابن ده أصلا لأن الله واحد. والمشكلة الثانية هي لاهوت المسيح، لأنه كده المسيح مخلوق بالنسبة لأريوس. طب يا ترى أريوس كان بيجيب آيات الكلام ده بيطلعه من الإنجيل زي إيه؟ إيه الآيات اللي أريوس كان ممكن يطلعها من الإنجيل يقول بيها الكلام ده؟ اه ماشي، لما يشوف السيد المسيح في مواقف بشريه ضعيفه، كانه بيجوع بيعطش بياكل، فيقول لك لا ده مش الله. الشياطين نفسها كانت بتحتار في شخص السيد المسيح في مواقف زي دي. بالمناسبه مش الشياطين كل شويه تقول له أأنت هو المسيح ابن الله ولا لا؟ ايه كمان، ايه ايات من الكتاب المقدس اريوس كان بيعتمد فيها على الكلام ده؟ اتفضل. ابي اعظم مني، طبعا ايه في انجيل يوحنا اصحاح 14، ابي اعظم مني. طيب هو انا المسيح هنا كان بيتكلم على طبيعته اللاهوتيه ولا طبيعته البشريه؟ لما بيقول ابي اعظم مني طبيعته البشريه، لانه طبعا الناسوت اقل من اللاهوت، ده طبيعي. لكن من ناحية اللاهوت المسيح قال حاجات تانية، قال أنا والآب واحد، ومن رآني فقد رأى الآب، وقبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فأريوس مشكلته إيه؟ مشكلته أنه خد آيات من الإنجيل وفسرها غلط على مزاجه، علشان مش قادر يفهم فكرة الثالوث. فلو هو قادر يفهم فكرة الثالوث كانت الدنيا سهلة، لكن هو علشان مش قادر يفهم الثالوث، فعشان يطلع الله واحد ما يبقاش فيه ثلاث أقانيم، فقال لك الابن ده مش الله، ده مخلوق. فده أريوس. أريوس اتنفى بعد المجمع سنة 325، وبعدين فضلت أخت الإمبراطور، فاكرين قلت لكم أخت الإمبراطور كانت بتعترف عند مين؟ واحد اسمه يوسابيوس. فيوسابيوس ده وأخت الإمبراطور فضلوا يزنوا على الإمبراطور لحد ما رجعوا أريوس تاني سنة 334، ومات سنة 336. مات ازاي؟ في قصص في القصه دي، في ناس بتقول انه سكبت احشائه، جاله سكته دماغيه، جاله حاجه، بس مات في الاخر، وربنا حمى الكنيسه لانه هو كان راجع كاسقف في العاصمه القسطنطينيه، فربنا حمى الكنيسه من شر اريوس. فده اريوس بسرعه كده. الفريق الثاني واحد اسمه يوسابيوس النيقوميدي، اللي هو ايه؟ صاحب اريوس. الراجل ده مات سنه 341، زميل ادريوس في مدرسه لوكينوس الانطاكي. اترسم الاول اسقف على بيروت، وبعدين اتنقل للعاصمه نيقوميديا، وبعدين لما عملوا مدينه القسطنطينيه اتنقل للقسطنطينيه كمان سنه 338. ساعد اريوس كتير جدا. اثناء ما كان اريوس في السجن كان يوسابيوس النيقوميدي هو زعيم الاريوسيين في العالم. اثناء ما كان اريوس في السجن، اب اعتراف قسطنطي اخت الامبراطور قسطنطين، تزعم الحركه الاريوسيه، ويقال ان هو عمد الامبراطور قسطنطين قبل ما يموت، يقال كده سنه 337. الشخصيه الثانيه المهمه في المجمع ده الفريق اللي في النص بقى، واحد اسمه يوسابيوس القيصري. الناس اللي بتحب تقرا تاريخ كنيسه معروف يوسابيوس القيصري ده، لانه اسمه ابو تاريخ الكنيسه. الراجل ده اللي كتب، اول واحد كتب كتاب في تاريخ الكنيسه، وكان أسقف على مدينة قيصرية في فلسطين. الراجل ده هو كمان اللي كتب لنا القصة بتاعت ظهور الصليب للإمبراطور قسطنطين. يوسابيوس كان زميل يوسابيوس الثاني اللي هو نيقوميدي وأريوس في مدرسة لوكيانوس، اتسجن في وقت اضطهاد قلديانوس، وترسم أسقف على قيصرية سنة 313، وإحنا بنعتبره نص أريوسي. يعني إيه نص أريوسي؟ هنفهم دلوقتي. فاحنا عندنا فريق الاريوسيين في اتنين، يوسابيوس النيقوميدي واريوس. عندنا فريق نص اريوسي اللي هو ايه؟ يوسابيوس ابو تاريخ الكنيسه، يوسابيوس القيصري، وعندنا الفريق الارثوذكسي بقياده البابا الكسندروس. البابا الكسندروس بابا اسكندريه رقم 19، اتنيح سنه 328، اترسم شماس في عهد البابا اللي قبليه اسمه البابا ساونا، و في عهد البابا بطرس خاتم الشهداء اترسم قسيس، وكان من تلامذه البابا بطرس خاتم الشهداء. في الاول قاوم المؤامرات بتاعت ميليتيوس اسقف اسيوط، وكمان قاوم فكر اريوس، ودافع عن الايمان المستقيم بشكل كبير. وطبعا كلنا عارفين قصته مع البابا اثناسيوس، لما شاف اثناسيوس بيلعب مع عموديه قدام الشاطئ فراح جابه ورسمه شماسي. الشخصية الأبرز في المجمع طبعا هي البابا أثناسيوس الرسول. وقت المجمع البابا أثناسيوس كان شماس، لسه ما كانش خد أي رتبة كهنوتية ولا قسيس ولا أسقف ولا حاجة. البابا أثناسيوس مواليد سنة 296 واتنيح سنة 373، من أكبر البطاركة اللي قعدوا في تاريخ الكنيسة القبطية، حوالي 45 سنة، 45 سنة بطرك. واترسم صغير برضو، اترسم بطرك عنده 32 سنة. في بداية حياته طبعا زي ما قلنا في أكتر من قصة حوالين البابا أثناسيوس، إنه هو زي ما قلنا كان بيلعب معمودية مع أصحابه والبابا ألكسندروس شافه، ففي ناس بتقول إنه هو كان، في مؤرخين بيقولوا إنه هو كان أصلا وثني وتعمد، وفي مؤرخين تانيين بيقول لا ده هو أصلا كان أبوه كان في الصعيد وكان بيعرف يعمل بيشوف الطقس يعني بيتعمل ازاي، وبعدين كان بيلعبوا مع اصحابه في البابا الكسندر. مش مهم القصتين، المهم النتيجه في الاخر ان البابا اثناسيوس اصبح هو البابا اثناسيوس. البابا اثناسيوس من هو صغير كان عبقري، في سن 20 سنه كتب كتابين من اهم الكتب اللي بتدرس في المعاهد اللاهوتيه لحد النهارده، كتاب اسمه ضد الوثنيين وكتاب اسمه تجسد الكلمه. تجسد الكلمة ده بيدرس في الإكليريكية وبيدرس في المعاهد اللاهوتية. هو أصلا كان كاتبهم ليه؟ كان كاتبهم علشان في واحد صديق ليه كان وثني وتعمد، فبيوصل له بيشرح له الإيمان يعني، فكتب له الكتابين دول ضد الوثنيين وتجسد الكلمة. البابا ألكسندروس اترسم شمال سنة 319 يعني قبل المجمع بحوالي 6 سنين، وأصبح أمين سر للبابا ألكسندروس، وبعدين اترسم بطرك بعد نياحة البابا ألكسندروس سنة 328. ويقال ان البابا برضو البابا أثناسيوس من البطاركة اللي تلمزه على ايد الرهبان، يعني قعد تقريبا مع الانبا انطونيوس حوالي 5 أو 6 سنين. عشان كده في وقت البدعة الاريوسية لما كان البابا أثناسيوس موجود كان الانبا انطونيوس بينزل من البرية لإسكندرية عشان يقوي المؤمنين عشان يشرح لهم الإيمان السليم. وكمان الأنبا أنطونيوس لو تفتكروا في قصة الأنبا بولا راح للبابا أثناسيوس جاب منه التونية اللي بيلبسها في الأعياد. الأنبا أنطونيوس لولا معرفته القوية وإن البابا أثناسيوس اتلمز على إيده لولا كان حصل القصص اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها. كمان البابا أثناسيوس من أوائل البطاركة اللي ابتدوا يرسموا أسقفة من الرهبان. قبل كده الحركة الرهبانية ما كانتش منتشرة لسه. احنا بنتكلم ايه؟ احنا في وقت حياة الأنبا أنطونيوس. الأنبا أنطونيوس مات سنة 300 وشوية. فالبابا أثناسيوس من أوائل البطاركة اللي ابتدى يرسم أسقفة من الرهبان. قبل كده كان الأسقف بيبقى ايه؟ كاهن متبتل يترسم. قبل كده زمان كان بيبقى الأسقفة متجوزين لحد البابا ده متروس الكرام لو تفتكروا. لكن من اول البابا أثناسيوس ابتدينا نرسم اسقفه من الرهبان، وامتد هذا التقليد في الكنيسه لحد يومنا هذا. هو النهارده في اسقف مش راهب؟ مفيش الكلام ده. فالتقليد ده من ايام البابا أثناسيوس. البابا أثناسيوس كمان ليه فضل في حاجه اسمها تجميعه العهد الجديد. يعني ايه تجميعه العهد الجديد؟ دلوقتي العهد الجديد اللي في ايدينا ده متكون من كام كتاب؟ 27 كتاب. العهد الجديد 27 كتاب. طب هل الكنيسة في الأول كان معها كل 27 كتاب؟ لا، لأن في حاجات اتكتبت في أماكن مختلفة، فعلى ما اتنسخت واتبعتت هنا وهنا وهنا وهنا. وفي ناس ابتدت تكتب كمان قصص وكتب غلط، اللي هي بنسميها الأناجيل الأبوكريفة أو المحذوفة. فكان لازم الكنيسة تقف وقفة وتقول هي دي الأسفار الصح. الوحيد اللي حسم الموضوع ده واخر واحد شد خط في القصه دي كان البابا أثناسيوس في حاجه اسمها الرساله الفصحيه رقم 39 اللي بعتها لجميع اسقفه العالم سنه 367، ورص فيها ال 27 كتاب بتوع العهد الجديد وقال هذه هي كتب الوحي للعهد الجديد، وراح رصهم بالترتيب اللي احنا عندنا دلوقتي. لانه كمان الناس كان عندها مشكله مثلا في رساله العبرانيين، هل رسالة العبرانيين دي بتاعت بولس الرسول ولا لأ؟ ما كانوش عارفين، في ناس اختلفوا في القصة دي. فالكنيسة أجمعت بالإرشاد الروح القدس والآباء اللي زي البابا أثناسيوس وحسموا هذا الأمر. عشان كده نلاقي رسالة العبرانيين بتيجي في الآخر، صح؟ مش رسالة العبرانيين دي آخر رسائل بولس الرسول؟ رغم أن الرسائل مترتبة على حسب الحجم، أكبر رسالة هي كورنثوس، سوري روميا كورنثوس الاولى، كورنثوس ماشيين بالحجم، لكن عبرانيين كبيره. بس عشان كانوا مش متاكدين ان دي بتاعت بولس الرسول بعد ما تاكدوا الكنيسه كلها اجمعت راح حطنا في الاخر. عشان كده بيقول ان بولس الرسول كتب 14 رساله من اول روميا لحد العبرانيين. طيب نخش على جلسات واعمال المجمع. المجمع انعقد في الفتره ما بين 25 مايو ل 19 يونيو سنه 325 بحضور 318 اسقف. طيب عندنا هنا نقطة بس نقف عندها كده. طيب عدد الأساقفة اللي حضروا المجمع عرفناه منين؟ في ناس بتقول إن الأريوسيين دمروا محاضر المجمع. طب عرفنا العدد منين؟ البابا أثناسيوس نفسه عمل مجمع كده في اسكندرية سنة 362 عشان يأكد على مبادئ مجمع نقي. وهو اللي قال لنا إن اللي حضر المجمع 318 أسقف. ومش بس كده، القديس احد الأساقفة القديسين كمان في ايطاليا اللي هو العمد القديس اغسطينوس، بس انا مش فاكر اسمه دلوقتي، ده كمان كتب انه حضر مجمع نقي 318 أسقف. فعندنا الرقم ده مؤيد من اكتر من مصدر، عدد الأساقفة اللي حضروا. عشان كده لما نقول رقم في القداس لازم الرقم ده يكون احنا واثقين فيه، 318. يعني في 318 عرفنا مين من مصدر 1 2 3. تمام. طيب الفريق الاريوسي بقياده اريوس ابتدى يقول الكلام ده بقى في المجمع. تعالوا نشوف كده الكلام اللي بيقوله ونشوف الايات اللي وراه ونرد عليها ازاي. قال لم يوجد اللوجوس مع الاب منذ الازل. لم يوجد اللوجوس مع الاب منذ الازل. طب يا ترى جاب الفكره دي منين؟ هل في آيات في الإنجيل بتقول إن اللوجوس ما كانش موجود، أو نفهم منها غلط إن اللوجوس ما كانش موجود؟ اللوجوس اللي هو الكلمة يعني الابن. في حاجة كده؟ أريوس جاب الكلام ده منين؟ وقال خلق اللوجوس من العدم، يعني ما كانش فيه لوجوس وبعدين اتخلق. في آية في سفر الأمثال بتقول إيه؟ قناني أول طريقه. هي دي الآية اللي اعتمد عليها أريوس، قناني أول طريقه. كلمة قناني دي ممكن تتفهم معناها أنه أوجدني، ليها أكتر من ترجمة، بس أريوس خد الترجمة اللي على مزاجه، أوجدني أول طريقه. فيقولك آه سفر الأمثال بيتكلم عن اللوجوس أنه ما كانش موجود وربنا وجده في أول الطريق مثلا. في آيات تانية في دماغكم أو حاجة؟ طيب ماشي نشوف حاجة تانية. ليس اللوجوس ابنا للآب بحسب الطبيعة. ليس اللوجوس ابنا للآب بحسب الطبيعة. ده كلام أريوس، يعني المسيح من طبيعة مختلفة عن طبيعة الآب. أنتوا عارفين يعني إيه طبيعة مختلفة؟ مش البشر كلهم ليهم طبيعة؟ صح؟ الخشب ده ليه طبيعة ولا ملوش طبيعة؟ مختلفة عن البشر. فيبقى علاقتي أنا والخشب إن أنا من طبيعة مختلفة عن طبيعة البشر. ده اللي كان بيقوله أريوس، المسيح من طبيعة مختلفة عن طبيعة الآب. دي مشكلة. بدأ لأن الابن من جوهر مختلف عن جوهر الآب. بدأ اللوجوس بالوجود بفعل إرادة الآب، يعني ربنا أوجد الابن. يخضع اللوجوس بطبيعته للتغيير جسديا واخلاقيا، يعني الكلمه بيتغير. طب نرد على الكلام ده ازاي؟ حطوا نفسكم كده مكان اثناسيوس، نرد على الكلام ده ازاي؟ في ايات ترد على الكلام ده؟ ادوني امثله كده. ازاي نثبت ان الابن موجود مع الاب من الاول؟ ها اتفضل. ايوه إنجيل يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله. هل الآية دي بتدل إن في فرق زمني ما بين الابن والأب، وبتقول إن الكلمة هو نفسه الله؟ طيب كان الكلمة الله يعني نفس الجوهر نفس الطبيعة، كائن مع الآب منذ الأزل. أدي آية لما المسيح يقول أنا والآب واحد، ده معنى نفس الجوهر ونفس الطبيعة ولا لأ؟ لما يقول من رآني فقد رأى الآب. اليهود نفسهم بالمناسبة موتوا المسيح ليه؟ عشان كان بيقول على نفسه ايه؟ ابن الله. بيقولوا له احنا لما جم يرجموه قال لهم هترجموني لأي خطأ عملت؟ قالوا له انك تجعل نفسك مساويا للآب. ولما جه في حتة قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، راحوا مسكوا حجارة من الارض عشان يرجموه. ليه؟ كده جدف. لما جه المسيح في المحاكمة قدام رئيس الكهنة قال له انت المسيح ابن الله العلي؟ فقال لهم الحق أقول لكم منذ الآن ترون السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالسا عن يمين العظم. دي آية في سفر دانيال، نبوة في سفر دانيال بتؤكد لاهوت المسيا اللي جاي. فراح رئيس الكهنة عمل ايه؟ شق هدوم وقال له قد جدف، خلاص ليس بعد نفسه بحاجة إلى شهود، خلاص ده بيساوي نفسه بربنا. فاليهود نفسهم كانوا شايفين وفاهمين ان المسيح بيقول لهم انا ابن الله. نشوف الفريق الثاني، فريق يوسابيوس القيصري اللي هو بنسميه نص اريوسي. لما لقى يوسابيوس المجمع فيه يعني قلق، في ناس موافقه على كلام اريوس، في ناس مش موافقه على كلام اريوس، فبقول لكم تعالوا ايه نمسك العصايه من الوسط نشوف حل وسط عشان ايه يبقى في اجماع في المجمع. فقال ايه يوسابيوس؟ الابن مولود من الآب، حلو. التاني قال مخلوق، ده قالك مولود، حلو كويس كلام كويس. ولادة الابن من الآب ليست أزلية، لا رجعنا بقى تاني ايه، رجعنا للعك تاني. اول جملة صح والباقي غلط. ولادة الابن من الآب ليست أزلية، ما عملناش حاجة. الابن من جوهر مشابه لجوهر الآب، التاني قال مختلف. هما بالنسبة لهم المسيح ده كانوا حاسين ان هو حاجة في الوسط، ان هو مش الله ومش انسان، فهو حاجه في الوسط، مش قادرين يفهموا طبيعه المسيح. عارفين يعني ايه مشابه لجوهر الاب؟ طيب انا والخشبه ايه مختلفين في الجوهر، طب مين المشابه ليا؟ القطه مثلا، مش القطه فيها لحم ودم وعندها روح ولا نفس؟ طب ما ده جوهر مشابه. فكان علاقه المسيح بالاب حاشا يعني كان علاقه الانسان بالقطه من حيث الجوهر، ده اسمه مشابه في الجوهر. الابن ليس مجرد انسان بل كائن اسمى من الطبيعه البشريه، يعني هو مش الله ومش انسان، هو حاجه في النص. مش قادرين يوصفوا او يفهموا ان المسيح كان انسانا كاملا وكان الها كاملا، وان لاهوته متحد بناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. الفريق الارثوذكسي بقى بقياده البابا اثناسيوس والبابا الكسندروس قالوا ايه؟ وجد اللوجوس مع الآب منذ الأزل. والآية اللي احنا لسه قايلينها، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. طيب اللوجوس غير مخلوق بل مولود من الآب وأنه خالق كل شيء. طيب مين شاطر يجيب لنا آيات على الكلام ده؟ نفس الآية اللي قالها أريوس بتاع قناني أول طريقه، أثناسيو شرحها له، قال له قناني معناها ولدني، في الأصل اليوناني بتاعها معناها ولداني. قناني أول طريقه معناها ولداني أول طريقه، يعني ما فيش فرق زمني. الابن مولود من الآب، نور من نور، إله حق من إله حق، زي ولادة الفكر من العقل. في فرق زمني بين العقل والفكر؟ هل العقل حاجة والفكر حاجة؟ الابن من نفس جوهر الآب، اللي هي الآيات بتاعت أنا والآب واحد ومن رآني فقد رأى الآب. اللوجوس ابن الله بحسب الطبيعة وليس بالتبني، إحنا أولاد الله بالتبني، لكن المسيح ابن الله بالطبيعة الذي أخلى ذاته آخذا شكل العبد. لا يخضع اللوجوس بطبيعته الإلهية لا للتغيير ولا للألم. عايزين آية بتقول لنا أن المسيح ما بيتغيرش؟ في آية مشهورة في رسالة يعقوب أن الله ليس له تغيير أو ظل دوران، ماشي. آية تانية عن المسيح بالذات أنه ما بيتغيرش، برافو عليه. عبرانيين 13:8 يسوع المسيح هو هو الأمس واليوم وللأبد. وهنا مستخدم في الآية اسمه في التجسد يسوع، يعني هو بلاهوته هو ما اتغيرش، هو جه في الزمن ظهر لنا، اخد جسد من العذراء والكلمه صار جسدا في الزمن في ملء الزمان، لكن هو اللوجوس، هو الامس واليوم وللابد. السيد المسيح نفسه في سفر الرؤيا لما كلم يوحنا قال له ايه؟ انا هو الالف والياء، البدايه والنهايه، كنت ميتا والان ايه؟ احيا. طب هو يعني اللي مات لاجلنا هو اللوجوس، ما فيش فرق زمني، ما فيش اي حاجه. يا ترى في اليوناني الفرق بين الثلاث فرق ايه؟ تعالوا نبص كده عشان تعرفوا الموضوع كان معقد ازاي. مختلف من جوهر الاب اسمها ايتيرو اوسيوس، مشابه لجوهر الاب اسمها اومي اوسيوس، من نفس جوهر الاب اسمها اومو اوسيوس. يعني الفرق بين ده ودي ايه؟ حرف واحد، هنا الاو وهنا اليوتا، حرف واحد. حرف واحد يخلي العالم اريوسي، وحرف تاني يخلي العالم كله ارثوذكسي. عشان كده الارثوذكسيه لما بنقول احنا بنتمسك بالحرف في العقيده، ده كلام مظبوط. حرف واحد، كم واحد يقولك يا عم اثناسيوس مشي حالك، ده حرف واحد. الحرف ده علشان اثناسيوس اتنفى 5 مرات وجم قالوا له العالم كله ضدك يا اثناسيوس، قال لهم ايه؟ وانا ضد العالم. عشان الحرف ده، حرف واحد يخلي المسيح مشابه للاب، وحرف تاني يخليه مساوي للاب. وهي دي الكلمه الرئيسيه اللي في قانون الايمان، اومو اوسيوس. الرب المحم سوري لما نقول ايه؟ نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد الملوم للاب قبل نور من نور الى حق من الى حق، وبعدين مساوي للاب في الجوهر اللي هي من نفس الجوهر. اومو اللي هي هومو، لما نقول هومو سيكشوال مثلا يعني نفس الجنس، هومو اوسيوس يعني نفس الطبيعه نفس الجوهر، ماشي؟ وبنقولها في التسبيح على طول، الكلمه دي يوناني واستلفناها في القبطي بعد كده. لما نقول في القداس مثلا في التسبيح الباكر نقول كريالاي سونت نوشت مبيوت نمبشي ايري نيم بابن اف مص اواب تترياس اس اواب ان ايه ان اوموسيوس، صح؟ اهي موجوده معانا، بنقولها على طول في معناها الثالوث المساوي في الجوهر. تترياس يعني الثالوث، واوموسيوس يعني المساوي في الجوهر. طيب فدي كانت المناقشات بقى اللي في ايه في المجمع حوالين قضيه اريوس. وبعد يعني مناقشات حد قدر البابا اثناسيوس او الشماس اثناسيوس يقنعهم بارثوذكسيه العقيده، او يقدر يستميل المجمع ضد الفكر الاريوسي. المجمع بعد كده كمان ناقش شويه قضايا، منها قضيه تاريخ عيد الفصح اللي انا قلت لكم عليها، ان في ناس بتعيد يوم 14 نيسان وفي ناس بتعيد الحد اللي بعد عيد الفصح اليهودي. فقرر المجمع يعمل ايه؟ المجمع قال خلاص العيد هيتعيد يوم الحد اللي بعد عيد الفصح اليهودي، ويكون مسؤولية بابا الإسكندرية انه يبعت رسالة كل سنة لأساقفة العالم كله يقول لهم عيد الفصح السنة دي جاي يوم كذا. لان كان عندنا زمان واحد اسمه البابا ديمتريوس الكرام، كان في عصر واحد اسمه بطليموس الفرمال، عمل حسبة كده اسمها حساب الأبقتي. تسمعوا عن حساب الأبقتي؟ حساب الأبقتي ده عبارة عن حسبة ما بين الفرق ما بين السنة الشمسية والسنة القمرية. يعني ايه؟ احنا لما بنعيد الأعياد في مصر مش بنعيدها بالقبطي، بالتاريخ القبطي، دي اسمها سنة شمسية زراعية. اليهود بيعيدوا برؤية الهلال زي اخواتنا المسلمين، فعندهم سنة ثانية سنة قمرية، دي ليها حساباتها ودي ليها حساباتها. عيد الفصح بيتحدد حسب رؤية القمر والهلال، فعشان نترجم ده حسب التاريخ القبطي اتعمل حسبة اسمها حساب الأبقتي. فمنه بنعرف كل سنة في الكنيسة العيد جاي امتى، ونطرح 55 يوم نحسب بداية الصيام، نطرح 15 يوم كمان نعرف بداية صيام يونان، بعد ما نخلص الخمسين يوم أو 55 نضيف 50 يوم فنعرف بداية صيام الرسل. فالحسبة كلها بتاعت السنة واقفة على اللقطة دي، عشان كده كان مهم ان احنا نعرف حساب الأوقت ده او الحزب. فاصبح من يومها في مجمع نقيا دور بابا اسكندرية انه يحسب الحزبة دي ويبعتها كل سنة لأسقفة العالم في حاجة اسمها الرسالة الفصحية. قضية انشقاق ميليتيوس المجمع ناقشها وحكم فيها انه جميع الرسامات اللي عملها ميليتيوس تعتبر باطلة خلاص، الأساقفة اللي رسمهم دول مش أساقفة. ميليتيوس نفسه هنحتفظ بيه خلاص، هيقعد في كنيسته مش هيطلع بره، لكن الأساقفة اللي رسمهم لاغيين وتعود الكنيسة كلها تحت رئاسة كرسي الإسكندري. القضية الثالثة ودي قضية مهمة كمان، قضية عزوبية الإكليروس. يعني إيه؟ في المجمع اتناقش إنه هل الكهنة يتجوزوا ولا لأ؟ ده نقطة كانت مثار، هل الكهنة يتجوزوا ولا الكهنة ما يتجوزوش؟ فحكم المجمع بعد يعني مجادلات وبعد شهادة أحد الأساقفة المهمين إنه الكهنة يتجوزوا، وده كان مستمر في الكنيسة لحد وقت قريب، لحد ما الكاثوليك لوحدهم دلوقتي بطلوا يجوزوا الكهنة، وده ضد قرارات مجمع نقيا. مجمع نقيا ناقش الموضوع ده سنة 325 وحسموا إنه الكهنة يكونوا متجوزين والأساقفة لا. وفيما بعد أصبحت الرسمات الأسقفية زي ما قلت لكم منين؟ من الرهبان، فكده كده الراهب مش متجوز. يا ترى ايه قرارات وقوانين المجمع؟ المجمع بما انه بيناقش قضايا ايمانيه فبيطلع صيغه مرتبطه بالايمان، وبما انه بيناقش قضايا غير ايمانيه فبيطلع قرارات حاجه اسمها القرارات الاداريه. مجمع نقيا طلع لنا النصف الاول من قانون الايمان اللي هو النص ده، نؤمن باله واحد اب ضابط الكل خالق كل ما يرى، ودي الصيغه مختلفه على بنقولها دلوقتي. ليه؟ لانه في حاجات تانية اتضافت، والجزء بتاع الروح القدس اتضاف في المجمع اللي بعديه اللي هو مجمع القسطنطينيه. فهنا ده الصيغه بتاعه قانون الايمان اللي طلعت من مجمع نقيا. في بعض المؤرخين يقول لك ايه الصيغه دي كانت موجوده قبل كده، لما الواحد بيجي يتعمد واحد كبير كانوا يقول الصيغه دي يسمعها، يعني كانوا بيعترف بالايمان، فهم خدوا اقرب قانون او قانون مجتمع عليه الناس كلها وراحوا ضافوا له كلمه واحده بس اللي هي ايه مساوي للاب في الجو، اللي هي كانت محل خلاف المجمع كله. بقيه القانون الايمان في اللي طلع من مجمع نقيا في جزء حرمات، كل من يقول انه كان هناك وقت ليس فيه الابن مع الاب، الصيغه دي احنا شلناها خلاص ما بقناش نقولها، مش هنقعد نشتم الهرطقة كل مرة، خلاص بقى هم في ذمة ربنا، فالجزء ده احنا ما بنقولوش، لكن هو في أصل القانون كان جزء الحرمات ده بيتقال، اللي هو الجزء اللي تحت ده اللي بالأصفر ده، دلوقتي ما بنقولوش، بنقول الحتة اللي فوق وزاد عليها الأجزاء اللي اتضافت في مجمع القسطنطينية الخاصة بالروح القدس. المجمع طلع 20 قرار إداري تقريبا، في منها قوانين مرتبطة بهيكلة الكنيسة، يعني الرتب الكنسية وتعاملها مع بعض. في قانون مهم جدا رقم 6، ده بيقول ايه؟ فلتحفظ العادات القديمه في مصر وليبيا والمدن الخمس، فان الاسقف الاسكندريه السلطان والرئاسه على كل الاقاليم على ما هي عليه العاده من جهه اسقف روما ايضا. القرار ده مهم في ايه؟ في حاجتين. الحاجه الاولانيه بيقول ان الخمس مدن الغربيه تبع اسكندريه. انتوا عارفين ايه الخمس مدن الغربيه دول؟ الخمس مدن الغربيه دول كانوا خمس مدن في ليبيا جايين من كلمة اسمها بنتابوليس، بنتا يعني خمسة وبوليس يعني مدينة، فبنتابوليس يعني خمس مدن في الغرب في ليبيا، دول كان بشر فيهم القديس ماريموروس، فأصبحوا تبع كرسي اسكندرية. فالنهاردة في الكنيسة القبطية في واحد اسمه الأنبا بخوميوس، تعرفوا الأنبا بخوميوس؟ ده اسمه إيه؟ لقبه إيه؟ مطران البحيرة والخمس مدن الغربية. ده قرار متخذ من أيام مجمع نقيا، يعني الكنائس اللي في شمال أفريقيا دي تبعنا، لو في كنائس بتفتح في ليبيا تبعنا، تونس الجزائر اسمها الخمس مدن الغربية. تمام؟ ماشي. الحاجة التانية اللي في القانون ده مهمة ايه؟ ان جميع الأساقفة في العالم في الوقت ده متساويين، يعني ما فيش فرق ما بين أسقف اسكندرية وأسقف روما، لأن روما بعد كده غيرت الكلام ده، وبابا روما بعد كده ادعى ان هو رقم واحد في العالم، وابتدى ينشأ مشاكل في الكنيسة بسبب الموضوع ده. لكن مجمع نقيا في الأصل بيقول ان جميع الأساقفة متساويين، أسقف اسكندرية زي أسقف روما زي أسقف أنطاكيا إلى آخره. مجموعة قرارات تانية، ده خلاص تنيح ده ولا إيه؟ تنيح معلش. مجموعة قرارات تانية مرتبطة بالإكليروس مرتبطة بالتوبة. أنا عايز أجري بس الحتة دي عشان عايز أوريكم فيديو مهم. طيب بعد ما المجمع خلص، هل المجمع قضى على الأريوسية؟ لا للأسف. في ناس رفضت تمضي على قرارات مجمع نيقيا، فدول راح الإمبراطور قسطنطين واخدهم وراح سجنه أو نفاهم. بعد شوية بيعرفوا يستميلوا الإمبراطور ويرجعوا تاني بعد زن أخت الإمبراطور، أنا عايز أب اعترافي مش عارف، راح مرجع لها يوسابيوس، رجعوا أريوس، فابتدت الحركة الأريوسية تزيد جدا في العالم لدرجة إنه البابا أثناسيوس نفسه اتنفى 5 مرات. اتنفى مرة منهم في عهد الإمبراطور قسطنطين، مرة في عهد كونستانس ابن قسطنطين، مرة تانية في عهد كونستانس، مرة في عهد واحد اسمه يوليانوس الجاحد، ومرة في عهد الإمبراطور فالينس. فالبابا أثناسيوس 45 سنة اللي قعدهم بطرك اتنفى فيهم 5 مرات بفترات زمنية تزيد عن 20 سنة. لأجل إيه؟ حرف واحد، حرف واحد، متخيلين؟ عشان كده بنقول أثناسيوس ده بطل الإيمان، كانوا بيسموه رئيس أساقفة العالم، أثناسيوس الرسول 13 الرسل. ما ده مش من فراغ، الراجل ده مش من فراغ، لاهوتيا من أعظم اللاهوتيين اللي كانوا في على مر التاريخ. ثانيا اتنفى واتبهدل علشان يحافظ على لاهوت المسيح، لولا أثناسيوس لكان العالم كله أريوسيا، وده اللي حصل. الأريوسية فضلت تعلى 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 لحد مجمع القسطنطينية، يعني بعديها بحوالي 60 سنة، وفي مدن كاملة اتحولت للأريوسية وحصل فيها خلافات. إن شاء الله لما حد يجي يكلمكم عن مجمع القسطنطينية تعرفوا إن أحد أسباب انعقاد مجمع القسطنطينية هي الأريوسية، لأن اللي أنكر لاهوت المسيح وما فهمش الثالوث أنكر برضو لاهوت الروح القدس. هنختم بفيديو كده عايزكم تشوفوه وتركزوا فيه. هل الأريوسية موجودة لسه في عالمنا النهاردة؟ اتفرجوا على الفيديو ده كده وقولوا لي، وأسألكم في الفيديو ده شوفكم صحصحت ولا لا.
الناس ماتوا على مر التاريخ، لكن موت شخص واحد كان مختلفا عن غيره، موت يسوع المسيح. لماذا مات يسوع؟ لماذا كان موته مميزا؟ لنعرف الجواب علينا أن نعود إلى بداية حياة البشر. يقول الكتاب المقدس إن الله خلق آدم إنسانا كاملا دون خطية. طلب الله من آدم طلبا واحدا، فقد سمح له أن يأكل من كل الشجر في جنة عدن ما عدا واحدة. وإلى ما رمزت هذه الشجرة؟ إلى حق يهوى أن يقرر ما الخير وما الشر. كان عند آدم الرجاء أن يعيش إلى الأبد في جنة على الأرض إذا بقي طائعا ليهوى، لكن آدم لم يقدر ما فعله يهوى لأجله، بل قرر أن يتمرد على الله، والنتيجة خسر آدم الرجاء بأن يعيش إلى الأبد. لكن قراره لم يؤثر فيه وحده، فكل المتحدرين منه ورثوا الخطية والموت. لا يقدر البشر أن يتحرروا من الخطية والموت دون مساعدة، إنهم بحاجة إلى من يخلصهم. لذلك صنع يهوى عجيبا وأرسل واحدا من مخلوقاته الروحانية الكاملة ليعيش على الأرض كإنسان. كان يسوع إنسانا كاملا دون خطية مثل آدم، لكن الفرق هو أن يسوع بقي طائعا ليهوى، لذلك استطاع أن يقدم حياته فدية عن كثيرين. لكن كيف يفيد موت إنسان واحد كل البشر؟ تخيل شركة كبيرة سرق مديرها أموالا كثيرة منها، سرقت الشركة في الدين وأقفلت بسببه، وصار الموظفون عاطلين عن العمل، وتراكمت عليهم الفواتير، وتأذت عائلات كثيرة بسبب ما فعله شخص واحد. والآن تخيل أن رجلا لطيفا وكريما يشفق على الموظفين ويقرر أن يدفع دين الشركة ويفتحها من جديد. وهكذا أراح عمل خير واحد كل الموظفين وعائلتهم. آدم هو مثل المدير الفاسد، فعندما تمرد صار خاطئا، وصارت الخطية مثل دين كبير أورثه إلى أولاده. يسوع هو مثل الرجل الكريم، كان على الأرض إنسانا كاملا وقدم حياته ليخلصنا من الخطية، وهكذا أعطانا من جديد الرجاء بأن نعيش إلى الأبد. ربما تسأل، ماذا يفعل يسوع في أيامنا؟ كيف أستفيد من الأمور التي سيحققها في المستقبل؟ تجد الأجوبة في كراسة بشارة من الله الدرس الرابع، يمكنك تنزيلها من jw.org. يسر شهود يهوى بمناقشة الكتاب المقدس معك. املأ النموذج على.
عرفتوا مين الأريوسيين اللي معانا النهاردة؟ اسمهم ايه؟ مين الأريوسيين في العالم النهاردة؟ اسمهم ايه؟ بس ما ركزتوش في شهود يهوى بالظبط كده. شهود يهوى لحد النهاردة لازالوا بيقولوا نفس تعاليم أريوس. لو ركزتوا في الفيديو هتقولوا ايه؟ مكتوب ايه؟ صنع يهوى عجيبة، أرسل واحد من مخلوقاته الروحية الكاملة. طب مش ده كلام أريوس؟ فعشان كده شهود يهوى لازم نبتعد عنهم تماما. محدش يجي يقول لك أنا عايز أخبط على الباب كده نشارك مع بعض كلمة ربنا، مفيش الكلام ده. إنجيلهم غير الإنجيل بتاعنا، عندهم نسخة من الإنجيل محرفينها علشان يمرروا فيها الكلام ده. فخلي بالكوا جدا، إحنا دورنا كخدام إن إحنا نسلم الإيمان المستقيم اللي استلمناه من أبائنا واللي دفعوا دمهم ثمن للحفاظ عن الإيمان. ف يعني أدعوكم من تقروا كتاب تجسد الكلمة وتقروا أكتر عن مجمع نقيا، في شوية مراجع هنا اللي عايز يزود يبقى يقرأ عنها برضو. لا مش موجودة في المحاضرة، ماشي هقول لكم أنا شوية مراجع تانية يعني العب يقرأ. أي سؤال؟ في سؤال؟ ماشي. شهود يهوى دول فين؟ موجودين في مصر. شهود يهوى دول طايفة ظهرت في أمريكا في القرن التسعتاشر، وعندهم مشكلة مع لاهوت المسيح زي أريوس بالظبط. بيقولوا إن في الله واحد اللي هو يهوى، وإن الإبن ده مخلوق زيه زي آدم. دول طايفة، طايفة غير مسيحية. المجمع المقدس لكنيستنا القبطية خد قرار باعتبارها طايفة غير مسيحية، موجودين في مصر بشكل غير رسمي، لكن بيزوروا محلات، بيزوروا بيوت، بيعملوا أنشطة. فابعدوا عنهم تماما. محدش ها؟ لا دول غير الادفنتست. الادفنتست دول طايفه تانية. الادفنتست دول بيقولوا ان المسيح هو رئيس الملائكه مخيل، ودول موجودين والدوله بتعترف بيهم كطائفه بروتستانتيه، لكن هم برضو غير مسيحيين باعتراف المجمع المقدس. فابعدوا عن دول ودول. ما حدش يقول انا هجادل معاهم، لا هم حافظين الانجيل واشطر مننا كتير، وللاسف بيستخدموا نسخ محرفه. فالقديس يوحنا قال على الناس اللي بتبشركوا بكلام غلط ما تستقبلهمش في بيوتكم، والقديس يوحنا كان رسول المحب. فما حدش بس يقول انا جامد وبتاع، لا احنا نحافظ على ايماننا، ودورنا كخدام نفهم المخدومين فيما بعد الايمان المستقيم عشان كل واحد يبقى عارف ايمانه المستقيم عامل ايه. لو في حد عنده اي سؤال انا واقف مستني تحت عشان بس الوقت بتاعكم.
نشكر باشمهندس فادي على الكلمه الجميله، اتفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحق